أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الإشكالات في حجية نقل الإجماع، أن نقل الإجماع حجة أو لا. إشكال من جهة أنه نقل حدسي ليس حسيا، إشكال من جهة أنه نشترط في حجية النقل أن يكون المنقول حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، ونقل الإجماع ليس كذلك. قدمت الإشكالات وتقدم الجواب عنها. إذا أمكن تجاوز هذه الإشكالات وانتهينا إلى ماذا؟ إلى حجية نقل الإجماع. ناقل للإجماع نقله حجة في حقنا. كلام وقع في هذا أنه هل يمكن الانتهاء بعد فرض حجية نقل الإجماع، هل يمكن الانتهاء إلى الحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي؟ هل يمكن الانتهاء إلى الأثر الشرعي، يعني إثبات الحكم الشرعي أو لا؟ كان كلام في هذا، إن هذا نقل الإجماع الذي فرضنا أو فرضنا حجيته، هل يوصلنا إلى الجزم والعلم بالحكم الشرعي أو لا؟ الإشكال ينشأ من هذا مما ذكرناه، من أنه إن قلنا بالملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي ماكو مشكلة نوصل للأثر الشرعي بعد فرض حجية النقل، نوصل للحكم الشرعي. ليش؟ لأنه إن قلنا بالملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، حينئذ يكون نفس الدليل الدال على الإجماع يكون دليلا على الحكم الشرعي باعتبار الملازمة التي فرضنا أننا نؤمن بها. نفس الدليل الدال على الإجماع هو يدل على الحكم الشرعي، أنه يدل على الإجماع بالمطابقة، فيدل على ماذا؟ على الحكم الشرعي بالالتزام، باعتبار أن الحكم الشرعي لازم علماً، لازم بالإجماع باتفاق الفقهاء، يعني فرضنا أنه ملازم بين اتفاق الفقهاء وبين الحكم الشرعي. فالدليل الدال على اتفاق الفقهاء بالمطابقة يدل بالالتزام على الحكم الشرعي، فيثبت أن هذا الدليل حجة في كلا المدلولين، المطابق والالتزام. كما هو حجة في المدلول المطابق يكون حجة في المدلول الالتزام، بناء على ما لا على أن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة. مثبتات الإمارة حجة، الإمارة كما تكون حجة في مدلولها المطابق تكون حجة في مدلولها الالتزام، وبهذا تفترق الإمارة عن من؟ عن الأصول، عن الأصل العملي. ونحن نتكلم عن إمارة، نتكلم عن نقل إجماع، خبر عن ماذا؟ عن اتفاق الفقهاء، فيدخل في خبر الواحد. وفرضنا أننا دفعنا الإشكالات السابقة والتزمنا بحجية هذا النقل، يعني التزمنا بشمول أدلة حجية خبر الواحد لهذا النقل، فإذن هذا يدخل في باب الإمارات، لوازم الإمارات حجة. فالدليل الدال على الإجماع كما يكون حجة في مدلول المطابق وهو الإجماع، يكون حجة في مدلوله الالتزامي، طبعا بناء على أن مثبتات الإمارة حجة. سهذا أنكرنا هذا في شيء آخر. لكن المشكلة أنه تقدم سابقا أن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي ليس قائم على أساس الملازمة، إن أنكرنا وجود ملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، ما هو ملازمة بينهم، ملازمة بمعنى استحالة الانفكاك ليست موجودة، تقدم هذا سابقا. إذا آمنا بهذا ليس هناك ملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، وأن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي ليس قائم على أساس الملازمة، لا نؤمن بالملازمة. إذا قلنا بذلك وإنما يكون الكشف قائم على حساب الاحتمالات على ما تقدم، قائم على حساب الاحتمالات. معنى أن الكشف كشف الإجماع عن الحكم الشرعي قائم على حساب الاحتمالات معناه ماكو ملازمة بين الحكم الشرعي، بين الإجماع وبين الحكم الشرعي ماكو ملازمة، وإنما نصل لإثبات أو نثبت الحكم الشرعي استنادا إلى حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات يقول فتوى هذا الفقيه الواحد لو قيم احتمالية معينة ضممنا إليه فتوى فقيه ثالث، هذه القيمة الاحتمالية إن كانت للخطأ سوف تتضاءل، إن كانت للصحة سوف شنو ترتفع بطبيعة الحال. حتى يتضاءل احتمال الخطأ في الفتوى إلى درجة بحيث يكون هناك اطمئنان على الأقل في ماذا؟ في صحة الفتوى وصحة الحكم الشرعي. وقام على حساب الاحتمالات معناه ماكو ملازمة بين ماذا؟ بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. فإذا لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي استنادا إلى نقل الإجماع على أساس ما ذكرناه من أن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة. مثبتات الإمارة حجة إنما تتم عندما تكون هناك ملازمة، عندما يكون المدلول المطابق للإمارة له لازم، هناك ملازمة بين المدلول المطابق للإمارة وبين شيء آخر، فحينئذ تكون الإمارة الدالة على المدلول المطابق لها دالة بالالتزام على ذلك اللازم، فيكون ذلك اللازم حجة لأن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة. لكن لابد من أن نؤمن بالملازمة حتى يتم هذا الكلام، فإذا أنكرنا الملازمة هذا الكلام بعد ما يتم. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك استدراك على هذا المطلب، وحاصله أننا وين أنكرنا الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي لكن قد يدعى وجود ملازمة بين العلم بالإجماع وبين العلم بالحكم الشرعي. فالملازمة ليست قائمة بين المعلومين وإنما قائمة بين شنو؟ بين العلمين. العلم بالإجماع لازمه ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي. من يعلم بالإجماع وباتفاق الفقهاء من اللي يعلم؟ هو ذاك الذي حصل الإجماع، ذاك اللي حصل الإجماع هو يعلم بماذا؟ باتفاق الفقهاء، يعلم بالإجماع وحصل بحسب الفرق. هذا يكون علم بالإجماع لازمه ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي. ليش؟ على أساس حساب الاحتمالات مو أساس الملازمة، حساب الاحتمالات. هو إذا علم بفتوى هذا الفقيه وفتوى ذاك الفقيه وفتوى ذلك الفقيه وهكذا جميع الفقهاء علم بفتاواهم وأنهم اتفقوا على حكم شرعي في مسألة معينة، سوف يحصل له العلم بماذا؟ بالحكم الشرعي بحساب الاحتمالات، بحساب الاحتمال، لأنه علم بفتوى هذا الفقيه بشكل ما قلنا هنا إذا تولد له في نفسه قيمة احتمالية معينة في صدق الخبر ومطابقته للواقع، صدق الفتوى ومطابقتها للواقع، وقيمة احتمالية لخطأ ماذا؟ لخطأ هذا الفقيه في ماذا؟ في فتوى أنه لم يصب الواقع في هذه الفتوى، فكل احتمال إذا ضم إليها فتوى فقيه آخر بطبيعة الحال هذه القيمة الاحتمالية للخطأ سوف تتضاءل بعد أن كانت القيمة الاحتمالية في فتوى الفقيه الواحد هي النصف مثلا بضم فتوى فقيه آخر سوف تكون هي الرابعة. وهكذا تتضاءل هذه القيمة الاحتمالية حتى يحصل اطمئنان بمطابقة الحكم للواقع. لأن هناك ملازمة بين العلم بالإجماع وبين العلم بالحكم الشرعي، لكن هذه الملازمة ما تنفعنا في محل الكلام، ما نقدر نطبقها في محل الكلام لوضوح أننا لا يوجد عندنا علم بالإجماع. يعني نتكلم عن ماذا؟ عن الإجماع المنقول، ما نتكلم عن الإجماع المحصل. ما عندنا علم بالإجماع، وإنما عندنا شنو؟ خبر واحد نقل لنا الإجماع، وقلنا بأن هذا الخبر مشمول لأدلة شنو؟ حجية. مهما كان هذا الخبر لو كان حجة لكنه لا يورث العلم، يبقى هو يورث الظن. غاية الأمر أن هذا الظن دل الدليل على ماذا؟ على اعتباره وحجيته. فإذا في محل الكلام ما عندنا شيء يورث العلم حتى نقول إحنا نعلم بالإجماع، وهناك ملازمة بين العلم بالإجماع وبين العلم بالحكم الشرعي. ما نعلم بالإجماع، حساب الاحتمالات إنما يورث ماذا؟ يورث الوصول إلى النتيجة، ويورث العلم بالحكم الشرعي عندما يكون قائما، أو عندما يكون ماذا؟ يكون في صورة العلم الوجداني بماذا؟ بمفردات الإجماع. فيصير حساب احتمالات بمفردات الإجماع، عندما أعلم بها فتوصل بحساب الاحتمالات إلى ماذا؟ إلى إثبات الحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي. أما عندما لا تثبت عندي مفردات الاجتماع بالعلم الوجداني، وإنما تثبت على مستوى الظن فقط ما أكثر من هذا، حساب الاحتمالات في هذا المقام لا يكون مورثا للعلم بالحكم الشرعي، ما يورث العلم بالحكم الشرعي. هذا هو الإشكال اللي يمنع من ماذا؟ من أن يكون نقل الإجماع مورثا موجبا شنو؟ موجبا للعلم بالحكم الشرعي. لأنه إن كان هذا الانتقال وكشف الإجماع عن الحكم الشرعي كان قائما على أساس الملازمة بين المعلومين، يعني بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، الصحيح هو أنه لا توجد ملازمة بينهما، أنكرنا الملازمة بينهما. وإن كان قائما على أساس الملازمة بين العلم بالإجماع وبين العلم بالحكم الشرعي، فهذه الملازمة وإن كانت صحيحة وكانت قائمة على حساب الاحتمالات، لكنه لا يمكن تطبيقها في محل الكلام، لأن الكلام ليس هو العلم. ما فرضنا العلم بالحكم الشرعي، وإنما فرضنا الظن بالحكم الشرعي. وحساب الاحتمالات لا يجزي عندما شنو؟ عندما لا يكون هذا معلوما بالوجدان. هذا هو الإشكال. طريقة التغلب عن هذا الإشكال ذكرنا الوجه الأول لها في الدرس السابق، هو الاعتماد على مسألة الجعل الطريقية واعتبار الإمارة شنو؟ علما. بناء على هذا أكو مسألة يقول بأن معنى حجية الإمارة يعني شنو؟ اعتبارها علم، جعلها علم، تنزيلها منزلة العلم. منزلة العلم يعني شنو؟ منزلة يعلم علم الوجدان. الشارع ينزل الظن منزلة العلم الوجداني، بما يخالف التظن مو عالم وجداني، لكن أنا أعتبرك ماذا؟ عالم وجداني. بناء على مسلك جعل الطريقية واعتبار الظن علم والإمارة علم، بناء على هذا يقال في مقام دفع هذا الإشكال، يقال هكذا: لأنه بعد فرض أن الشارع نزل الإمارة منزلة العلم الوجداني واعتبرها علم وجداني، حينئذ تترتب كل آثار العلم الوجداني على من؟ على الإمارة. ومن آثار العلم الوجداني بالإجماع شنو؟ علم بالحكم الشرعي. هناك ملازمة بين العلمين، ما أنكرنا الملازمة بين العلمين. إذن من آثار العلم الوجداني بالإجماع العلم شنو؟ بالحكم الشرعي. هذا العلم بالحكم الشرعي اللي هو من آثار العلم الوجداني سوف يترتب عليه من؟ على الإمارة. فإذا قامت الإمارة على الإجماع هذا يكفي في إثبات ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي. فنثبت العلم بالحكم الشرعي تعبدا. هذا جاوبنا عنه بقطع النظر عن إشكال المبنى في أصل المبنى. الجواب عنه هو ما تقدم من أنه دليل الاعتبار وتنزيل الإمارة منزلة العلم واعتبار الإمارة علم، هذا ينصرف إلى خصوص ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمنزل على ترتيب على من؟ على المنزل فقط. الآثار الشرعية ما ممكن افتراض ماذا شمول هذا التنزيل لترتيب الآثار التكوينية. هو الشارع هو ينزل بلحظة آثار شرعية، ومن الواضح بأن العلم بالحكم الشرعي وانت من آثار العلم الوجداني والإجماع، لكنه ليس من الآثار الشرعية لذلك، وإنما هو أثر عقلي تكويني ما له علاقة بالشارع. الشارع من ينزل إمارة منزلة العلم الوجداني ينزل بالحظة الآثار الشرعية الثابتة للعلم شنو؟ الوجداني. هاي قلت تترتب عليها من؟ على الإمارة. مثل ما مثلنا مسألة الفقاع والخامر، نزل منزل الفقاع نزلت الخامر يعني بلحاظ الحرمة، بلحاظ الحرمة وبسائر الآثار الشرعية مو بلحاظ الآثار التكوينية. هذا الطريق الأول للتخلص من الإشكال مع جوابه. الطريق الثاني للتخلص من الإشكال هذا اللي ذكر السيد الشهيد وهو مطلب جديد الالتفات إليه. السيد الشهيد يقول بأنه هذا الإشكال إنما هو نشأ أساسا من تخيل أن حساب الاحتمالات التي نجريها تجري في كل إجماع إجماع، في كل إجماع إجماع تجري حساب الاحتمال. هذا إجماع، لاحظ هذا الإجماع بخصوص الإجماع على مسألة معينة، فنجري حساب الاحتمالات فيه. فإذا أجرينا حساب الاحتمالات في هذا الإجماع سوف نصل إلى العلم في الحكم الشرعي. هنا يجي الإشكال، يقول أن الوصول إلى العلم بالحكم الشرعي يتوقف على افتراض العلم بمفردات هذا شنو؟ يعني العلم بفتوى هذا الفقيه، والعلم بفتوى هذا الفقيه، والعلم بفتوى هذا الفقيه، وهذا ليش؟ لأن علمي بفتوى هذا الفقيه ولد لقي محتمالية للصدق المطابقة للواقع. العلم بفتوى الفقيه الثاني ولد لي أيضا قيمة احتمالية للصدق، وهكذا في جانب عدم الصدق يعني والخطأ. فأنا راح شنو يتنام عندي احتمال شنو؟ احتمال الصدق، ويتضائل عندي احتمال شنو؟ احتمال الخطأ، حتى يصل إلى درجة الصدق، وبذلك أصل من إلى الاطمئنان بالحكم الشرعي أو قل العلم بماذا؟ بالحكم الشرعي. هذا يجعل لي الإشكال، هذا صحيح الكلام، لكن عندما شنو؟ عندما تكون عالما بالإجماع ومفردات الإجماع علما وجدانيا، هذا علمك الوجداني بمفردات الاجتماع بحساب الاحتمالات راح يوصلك علما إلى العلم بالحكم الشرعي، وهذا ما يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام عدم ثبوت الإجماع بماذا؟ بالوجدان، بالعلم الوجداني، وإنما هو ثابت بماذا؟ بالظن، وإن كان هذا الظن حج. شلون ننتقل من الظن بالإجماع إلى العلم بالحكم الشرعي بحساب الاحتمالات؟ فيجي هذا الإشكال. هو يقول بأنه الإشكال ناشئ من هذا التخيل، التخيل أننا نجري حساب الاحتمالات ابتداء في كل إجماع إجماع، فيأتي هذا الإشكال. لكن الصحيح أن يقول أننا نجريه في مرحلة أسبق من ذلك. بحيث نستفيد منه يقول حقانية كل إجماع، قضية كبروية كلية. من لاحظ هذا الإجماع ونجري به حساب الاحتمالات تيجي الإشكال، وإننا نطبق حساب الاحتمالات مرحلة أسبق من هذا ونستفيد من ذلك حقانية كل إجماع، وأن كل إجماع هو شنو؟ هو مصيبة، وأن الفتوى التي أجمعوا عليها هي حكم الشرعي. هذا الأمر الأسبق يشير إليه ونطبق عليه حساب الاحتمالات، مو على هذا الإجماع وذاك الإجماع وذاك الإجماع. هو هذا، هو أن المجمعين هؤلاء الفقهاء المجمعين ثبت بالملاحظة بالاستقراء بالتتبع بالفحص ثبت أنهم يختلفون اختلافا كليا في ظروفهم، في معيشتهم، في مصالحهم، في كثير من الأشياء يختلفون، في أماكنهم، مدارسهم التي ينتمون إليها، في متبنياتهم يختلفون اختلافا كثيرا. نقاط الاختلاف بين هؤلاء الفقهاء أكثر بكثير جدا من نقاط الاتفاق. قد يشتركون في بعض الأشياء، لكن نقاط الاختلاف فيما بينهم هي أكثر بكثير من نقاط الاتفاق. إذن هؤلاء يختلفون في كثير من الأمور، في ظروفهم، في عيشتهم، في تكوينهم، في ثقافتهم، في إلى آخره، يختلفون واضح. حينئذ يطرح هذا الشيء، يقول أن افتراض أن هؤلاء المجمعين على اختلافهم فيما أشرنا إليه، الاختلاف على وجود نقاط اختلاف كبيرة فيما بينهم، افتراض أنهم اتفقوا على رأي معين، وكان هذا الرأي خطأ، وهذا الخطأ ناشئ من سبب معين، وقد وقع في هذا الخطأ جميع هؤلاء الفقهاء. يعني كان هناك عنصر مشترك فيما بينهم هو الذي كان سببا في ماذا؟ في عدم الوصول إلى الحكم الشرعي. هو الخطأ في الاستنباط، هذا أخطأ في الاستنباط، هذا أيضا شنو أخطأ في الاستنباط، ذاك أيضا شنو أخطأ في الاستنباط، وهكذا جميع الفقهاء أخطأوا في الاستنباط لسبب معين. مثلا افتراض أن جميع هؤلاء أخطأوا في الاستنباط ولم يصلوا إلى الحكم الشرعي نتيجة وجود سبب معين أوجى وقعهم في هذا الخطأ، هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا بحساب الاحتمالات، احتمال ضعيف جدا بحساب الاحتمالات، بحيث يكون هناك اطمئنان بعدم هذا. يعني بمعنى أن هذه الفتوى لم يفتوا بها استنادا إلى شيء مشترك فيما بينهم هو الذي أوجب لهم أن يفتوا بهذه الفتوى، وإنما كل واحد منهم أفتى بهذه الفتوى لجهة ولسبب يختلف عن ماذا؟ عن السبب الذي على أساسه أفتى به الفقيه الآخر والفقيه الثالث وهكذا. افتراض أنهم جميعا أخطأوا في هذه الفتوى استنادا إلى سبب معين بعد أنه تكرر هذا بالنسبة إلى الجميع، هذا افتراض ضعيف جدا بحساب الاحتمالات. افتراض أنهم أخطأوا استنادا إلى سبب معين وتكرر هذا السبب بالنسبة إلى كل واحد منهم وهو الذي أوقعه في الخطأ كما أوقع الآخر في الخطأ وأوقع الباقين في الخطأ، هذا الافتراض هو هذا اللي يعني بالحقيقة أن حوامل الاختلاف ليس لها دخل في هذه الفتوى، وأن عوامل الاشتراك فيما بينهم هي الدخيلة في هذه الفتوى. في باب التواتر نفس الكلام يطبق. افتراض أنه كل واحد من هؤلاء المخبرين له مصلحة في نقل خلاف الواقع، في نقل خلاف الواقع في الكذب. افتراض أنه كل هؤلاء المخبرين الكثيرين له مصلحة في نقل خلاف الواقع، هذا معناه أنه جهات الاشتراك هي التي كانت هي السبب في ماذا؟ فيما أخبروا به. وكن نهمل عوامل الاختلاف الموجودة فيما بينهم وأنه ليس لها دخل في ماذا؟ في هذا الإخبار، وأن هذا الإخبار فقط نشأ من ماذا؟ من وجود مصلحة للكذب عند الجميع. هذا عنده مصلحة، هذا أيضا عنده مصلحة، ذاك عنده مصلحة، وهكذا جميع المخبرين لهم مصلحة في الكذب، لهم مصلحة في الكذب. هذا الافتراض افتراض نادر، هذا الافتراض افتراض نادر، ويثبت في مقابله أن جميع المخبرين لم ينشأ إخبارهم من وجود مصلحة في ماذا؟ في الكذب. بعضهم على الأقل أخبر من دون وجود مصلحة في الكذب، بعضهم على الأقل كان نفس الشيء طبق في الإجماع، يقول أن الإجماع لابد أن ينشأ، يعني الخطأ في الإجماع وعدم وصول الوصول للحكم الشرعي ينشأ من خطأ، فيتكرر هذا الخطأ بالنسبة إلى جميع الذين أفتوا بذلك الحكم الشرعي، هذا أخطأ وهذا أخطأ هذا أخطأ، وهكذا افتراض خطأ الجميع استنادا إلى سبب معين، هذا افتراض ملغي ولا يعني لا يعتنى به عادة عقلائيا في ماذا؟ في هذا الاحتمال، لا يعتنى به هذا الاحتمال، احتمال ضعيف جدا يكون ولا يعتنى به. زين، نقرأ بعض عبارات أحسن. يقول هذا الافتراض يعني أن عوامل الاشتراك أثرت وعوامل الاختلاف لم تؤثر، وهو أمر منفي بحساب الاحتمالات في هذه القضية الكلية. القضية الكلية هو قال بأنه إحنا ما نلاحظ هذا الإجماع وهذا الإجماع، لا، في مرتبة أسفق من هذا، لاحظ الإجماع بشكل كلي، أي لا يحتمل خارجا أن لا يؤثر، أن لا تؤثر عوامل الاختلاف وتؤثر عوامل الاشتراك. وحينئذ إذا حصل يقين بذلك لذلك شنو؟ بأنه لا يحتمل أن عوامل الاختلاف لا تؤثر وعوامل الاشتراك شنو هي المؤثرة. عوامل الاشتراك اللي هي عبارة إنه بالمصلحة الكل في باب التواتر، وبالخطأ في الحدس في باب ماذا؟ في باب الإجماع، أن يشترك الجميع في ماذا؟ في الخطأ في الحدس، بحيث يكون السبب في هذه الفتوى في كل واحد واحد من المجمعين هو شنو؟ هو الخطأ في الحدس. فإذا حصل يقين بهذه القضية فإنه يترتب عليه القاطع بقضية كلية، وهي أنه كلما وجد تواتر مثل التواتر أولا من الآلاف من آلاف الناس بقضية معينة، أو كلما وجد في محل الكلام اتفاق جماعة كبيرة من الفقهاء على فتوى معينة، فاحتمال عدم تأثير نقاط الاختلاف وتأثير خصوص نقاط الاشتراك القليلة جدا، نقاط الاشتراك بالنسبة إلى نقاط الاختلاف مثل مثال نقاط الاشتراك مثل اتفاق مصلحتهم جميعا على الكل في تلك القضية في باب التواتر، واتفاقهم في الخطأ في استنباط الفتوى في باب الإجماع، هذا أمر بعيد جدا منفي بحساب الاحتمالات، بحيث يحصل لنا يقين بثبوت القضية وصحة الفتوى. وعليه فلا نحتاج في كل فلا نحتاج في كاشفية في كل إجماع إلى إجراء حساب الاحتمالات فيه بالخصوص، نجري حساب الاحتمالات في كل إجماع بالخصوص حتى يدفع الإشكال السابق أن الكاشفية في كل إجماع ما تتطبق في محل كلامنا اللي هو شنو الإجماع المنقول، نتكلم عن إجماع المعصر. في كاشفية كل إجماع إلى إجراء حساب الاحتمالات فيه بالخصوص لنفي احتمال أن تكون هناك جهة مشتركة بينهم هي المؤثرة في كل فتوى. أن ننفي أن يكون هناك جهة مشتركة بين هؤلاء المجمعين تكون هي المؤثرة شنو في الفتوى من قبل شنو الخطأ في الاستنباط، هذا بننفي. يقول ما نحتاج لنا في هذا إلى ماذا؟ إلى مراجعة كل إجماع وإنما ننظر قضية بشكل عام، بل هذا الاحتمال منفي بنحو القضية الكلية، وحينئذ يقال أن نقل الإجماع هو إخبار عن الملزوم في تلك القضية، فيكون دالا على نفي احتمالي أن يكون اتفاقهم جميعا لاتفاق مصلحتهم على ذلك أو لاتفاقهم على الخطأ في ماذا؟ في الاستنباط في باب الإجماع. نقل الإجماع هو ينقلنا الملزوم، نحن ننتقل اللازم مالته في القضية الكلية. القضية الكلية شنو؟ أن اتفاق جميع الفقهاء لعضو اتفاق جميع القضية الكلية اتفاق جميع الفقهاء لا يمكن أن يكون ناشئ من جهة مشتركة فيما بينهم، يعني سأل مخر هاي العبارة لا يمكن أن يكون ناشئ من اشتراك الخطأ في ماذا؟ في الاستنباط عند الجميع. هو هذا يوصل أن نقول المن إلى العلم الحكم الشرعي، يثبت عندنا صحة هذا الحكم الشرعي. سيد الشيخ يقول انتهى الوقت، نبين إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.